قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الموفي 60. معرفة وفيات الرواة وموالدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد 60 و200، فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهما 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسق يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جماد الأولى 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التأريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ. وكان أمره بذلك 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40 على 63 في قول، وطلحة والزبير قتل يوم الجمل 36. قال الحاكم: والسن كل واحد منهم 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد بن زيد 51، وله 73. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 32. وأبو عبيدة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس 68، وابن عمر والزبير في 73، وعبد الله بن عمر 67. وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم. وقد كانت وفاته 31. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعتنى العلماء بموالد الرواة وبوفياتهم، وذلك ليعرف من لقي منهم ومن لم يلقى، لأن هناك من الكذابين من ادعى أنه روى عن فلان وهو لم يدركه، فلذلك احتاطوا في ذلك، يذكرون في ترجمة الراوي ولد سنة كذا ومات سنة كذا. هذا سبب اهتمامهم بتأريخ الرواة وفيات ومواليد، لذلك حرصوا على تأريخ وفيات الصحابة ولم يهتموا بمواليدهم، وذلك لأنهم كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حكم بأن فلانا أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرف بذلك أنه روى عنه، وإذا روى عنه شيئا لم يسمعه سمي مرسل صحابي وهو مقبول. فها هنا معرفة مواليد ووفيات الرواة ومقدار عمر الراوي، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم. الذين يدعون أنهم يروى عن فلان كذاب ومدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع. فإذا روينا عن فلان أنه روى عن فلان وبحثنا عن تاريخ موت الأول وتاريخ ولادة الثاني وجدنا بينهما فرق، عرفنا أن هذا كذاب، سيما إذا قال حدثني أو سمعت. كيف يحدثك وهو قد مات قبل أن تولد؟ وكذلك لو مات والراوي عنه صغير، إذا قالوا إنه مات قبل أن يدرك هذا أو نحو ذلك عرف بذلك أنه ليس بثابت. لكن هناك من يروي بواسطة ثقة أو يروي عن أهل بيته أو نحو ذلك. مثال ذلك عبد الله بن مسعود، ولده أبو عبيدة، يروي كثيرا عن أبيه، يقولون إنه مات وهو صغير، عمره يمكن 10 سنين، ومع ذلك تخرج أحاديثه عن أبي عبيدة عن أبيه، تخرج في الصحيح، لا في غير الصحيح، تخرج في السنن. ولكن يقولون إنه أخذ أحاديث أبيه عن أمه زينب امرأة عبد الله وكانت من الثقات، وكان يحدثها كثيرا، فكانت تحدث وكان يروي عنها ابنها أبو عبيدة. وقيل إنه أخذ أحاديث أبيه عن التلاميذ الذين هم تلاميذ أبيه وكانوا كثيرا، فالرواة الذين رووا عن عبد الله من الثقات مثل إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وعبيده السلماني يأخذ عنهم ولده ويسقطهم ويقول قال أبي أو عن أبي أو نحو ذلك. يقول سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ، لما ظهر أن بعضهم يكذب كانوا في أول الأمر لا يسألون عن الإسناد، كل من قال أروي عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوا منه، ولكن ظهر الكذب في كثير من التابعين الذين أسلموا حديثا أو الذين يستعملون القصص أو نحو ذلك. فقال أهل الحديث سموا لنا رجالكم حتى نعلم من هو مقبول ومن ليس بمقبول. فكانوا إذا روى حديثا قالوا هذا الحديث عن من؟ ممن سمعته؟ فإذا قال عن فلان ممن سمعه فلان أخبرنا بإسنادك إلى الصحابي. فإذا قال سمعته ممن لا أعرف ردوه وقالوا لا يقبل إلا حديث المعروفين. فاستعملوا التاريخ، حفظوا مواليد الراوي مولده ووفياته، وكذلك أيضا تلاميذه ومشائخه، ليتضح بذلك من الذين قرأوا عنه ورووا عنه ومن الذين كذبوا عليه ولم يكونوا من تلاميذه. استعمل ذلك المزي في تهذيب الكمال، فإنه يستقصي إذا قال إذا ترجم مثلا لشعبة بن الحجاج ذكر شيوخه كلهم مرتبين على الحروف على حروف الهجاء، فيقول روى عن إبراهيم بن فلان وعن أحمد وفلان إلى أن يذكر آخر الحروف، ثم يقول وروى عنه فلان ويرتبهم أيضا على الحروف على حرف الألف وما بعده. فهذا يتضح به من روى عنه ومن لم يروي عنه. فإذا روينا إذا رأينا حديثا عنه ولم يذكر عرفنا أنه ليس بصحيح. يقول حفص بن غياث من رواة الصحيحين أكثر ما يروي عن الأعمش حفص بن غياث، ويروي عنه ولده عمر بن حفص. يقول إذا اتهم الشيخ فحاسبوه بالسنين، قولوا له متى ولدت وأين عشت؟ فإذا قال ولدت في سنة كذا سواء صغر عمره أو كبره، نظرنا إلى الشيوخ الذين روى عنهم، فإذا روى عن أناس قد ماتوا قبله فإنه يعرف بذلك كذبه. مثل الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، يقول قدم علينا محمد بن حاتم الكشي قرية من قرى جرجان، يقول لما قدم أخذ يحدث عن عبد بن حميد، أين أنت من عبد بن حميد صاحب المسند المطبوع؟ له مسند مطبوع ولم يوجد كله، وهو من مشايخ مسلم ومسلم مات سنة 260، معناه أنه زميل لمسلم. يقول: قدم علينا فحدث عن عبد بن حميد، سألناه عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60، سنة 60 وهي التي مات فيها مسلم، وشيخه عبد بن حميد مات قبله 13. يقول: فقلت لأصحابنا إنه زعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة، يكون مات عبد سنة 4 أو سنة 47. فهذا التاريخ يفضح هؤلاء الكذابين الذين يرون عن أناس ما أدركوهم، وكذلك أيضا يهتمون أيضا برحلات الراوي، يقولون ولد في بلد كذا ورحل إلى كذا وكذا، وإذا جاء عنه حديث في بلاد ما قدم عليها ولا رحل إليها عرفوا بذلك أنه كذاب، لأنه حدث عن إنسان ما لقيه. تكلم بعد ذلك ابن الصلاح على وفيات بعض الأشخاص، يقول: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، هؤلاء من المعمرين: حكيم بن حزام من قريش، ذكر أنه لما كان في الجاهلية اعتق 60 عتيقا في الجاهلية، ولما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعماله التي قام لها قبل الإسلام، قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير، تعهد أن يعمل مثل أعماله التي قبل أن يسلم، فأعتق في الإسلام أيضا 60. ذكر أنه عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. كذلك حسان بن ثابت الشاعر المشهور الأنصاري رضي الله عنه عاش أيضا 120. ذكروا أن ذكر ابن إسحاق صاحب السيرة أن حكيم أن حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام عاش كل منهم 120 سنة، حسان عاش 120، ثابت أبوه عاش 120، المنذر جد حسان عاش 120، حرام جد ثابت عاش 120. يقول أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب، يعني كل واحد منهم. وعلى هذا يمكن أن حسان أدرك جد أبيه إذا عاش 120. يقول ابن كثير: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، يعني أكثر من 120، يعني من العرب سواء من المسلمين أو من غيرهم، يعني قد يوجد من عاش 130، ويوجد أيضا في هذه الأزمنة من تجاوز 30، الآن عمره 35، إنما أراد ابن إسحاق أن 4 نسكا عاش كل منهم 120، لم يتفق هذا لغيرهم، هكذا قصد أبو نعيم. يقول: أما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة. يقول: واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة، هكذا ذكروا أنه عاش 250، وبعضهم قال 350، ولكن يظهر أن في هذا مبالغة، وأنكر ذلك بعض من المحققين منهم الحافظ بن حجر في ترجمته في الإصابة، وقال: الذي يظهر أنه ما زاد عمره على 100، أو أنه ما وصل 100. الذين قالوا إنه عاش 250، ما سبب جزمهم بذلك؟ في قصته التي ذكرها ابن إسحاق أنه كان عند أبيه، نقم على أبيه شيئا من الشركيات ونحوها، فلما نقم عليه تركه وذهب يلتمس من يكون على دين صحيح، فوجد راهبا يقول: فلزمته ومكثت عنده إلى أن مات. يقول: فلما حضرت الوفاة قلت: إلى من ترسلني؟ فأرسلني إلى آخر، فجئت ذلك الآخر وإذا هو موحد وعابد لله، فأقمت عنده وخدمته إلى أن حضره الموت. يقول: فلما حضره الموت قلت: إلى من ترسلني؟ فدلني على ثالث، فخدمت الثالث أيضا بمناطق متباعدة. يقول: أقمت عنده حتى حضرت الوفاة. يقول: فلما حضرت الوفاة قال: قلت: أوصني. قال: لا أعلم أحدا على ما أنا عليه، ولكن قد حان عهد نبي يخرج في أرض ذات نخل، فالتمس من يوصلك إليه. يقول: فجمعت بعض المال واشتريت به بعض الغنم، فمر بي بعض المسافرين من العرب، فقلت: أتحملوني إلى بلاد العرب التي فيها نخل على أن أعطيكم هذه الشياة؟ يقول: فحملوني. فلما وصلت إلى المدينة عرفت أنها التي وصف لي صاحبي. يقول: فقلت: هذه البلاد التي أريد. قال: فظلموني وادعوا أني مملوك لهم، وباعوني على أحد أهل المدينة من اليهود الذين حول المدينة. ثم ذكر أنه بقي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءه الخبر أنه بعث في مكة، ثم جاءه الخبر أنه سوف يهاجر إلى المدينة. فلما قدم إلى المدينة كان من صفته التي أخبره بها ذلك الراهب أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن في بين كتفيه خاتم النبوة. يقول: فجئته في اليوم الأول بشيء من التمر، قلت: هذه صدقة، فأعطاها من حوله ولم يأكل. ثم جئته في اليوم الثاني فقلت: هذه هدية، فمد يده وأكل معهم، فقلت: هذه علامتان. ثم أردت أن أنظر فحسر النداء بين كتفيه، فعرفت علامة النبوة، فأكببت عليه وأسلمت وقلت: إني مملوك لأحد اليهود. يقول: فقال: سوف أن أطلب منه أن يبيعك. فباعه ذلك اليهودي بنخلات تركز له، ركز بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك صار من الصحابة. هذا سبب هذه المدة. قالوا: يمكن أنه مكث عند كل واحد من هؤلاء الأربعة أنه مكث 50 سنة، ومكث في المدينة أيضا 50 سنة، ومكث بعد النبوة أيضا 50 سنة. فلما قالوا ذلك قالوا: عمره طويل، الذي عايش أباه ثم عايش راهبا وراهبا 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 4، ثم بعد ذلك عاش بالمدينة، ثم بعد ذلك عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول ابن حجر: إنه يمكن أن عمره لا يتجاوز 80 أو 90، وذلك لأن الذين أدركوه من الصحابة ما رأوا عليه آثار الكبر ولا رووا عنه أشياء قديمة، ولو كان كذلك لكان قد أدرك من أدرك بعض الأنبياء أو ورثة الأنبياء الذين يدعون عيسى، فدل على أن عمره ليس كما يقول هؤلاء المؤرخون. يمكن أنه جلس عند كل واحد 10 سنين، جاءه بآخر عمره أو 8 سنين، يكون يعني مجموع ذلك نحو 50 سنة مكثه عند هؤلاء الخمسة، وبعد ذلك جاءه ابن 50 أو 40 سنة. فالحاصل أن الذين ذكروا عمره لم يكن عندهم دليل قوي. بعد ذلك تكلم ابن الصلاح على وفيات الأعيان من الناس، ذكر وفيات الخلفاء الراشدين. أولا بدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعمره، أن عمره 63، وأنه مات في ربيع الأول 11، لا خلاف في ذلك. وهكذا أبو بكر عمره 63، مات في جماد الأولى 13، لا خلاف في ذلك أيضا. كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر، ما طالت خلافته. وذكروا أنه مات مسموما، أن بعض الكفار الذين حسدوه سقوه سما. بعده عمر استخلف بقي في الخلافة 10 سنين، وكان عمره أيضا 63، ومات في نسج 23. يقول ابن كثير: وهو أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية، لما رفع إليه خطاب، وإذا هو مذكور أنه في شعبان، فقال: ما المراد بشعبان؟ شعبان هذه السنة أو شعبان السنة الماضية؟ ضعوا لنا شيئا نعرف به عدد السنوات. فاتفقوا على وضع التاريخ، ثم اختلفوا هل نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بوفاته؟ فاختاروا أن يؤرخوا بهجرته، عرفوا اليوم الذي هاجر فيه والسنة التي هاجروا فيها فقالوا السنة الأولى هي أول سنة. وهكذا كان ذلك، ذكر ذلك ابن كثير في التاريخ الذي هو البداية والنهاية. وكان فعل عمر سنة 16، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين. عثمان رضي الله عنه قتل سنة 35 في ذي الحجة، وكان من المعمرين. قيل إنه مات عمره 82، وقيل إنه بلغ 90. ودليل ذلك أنه كان في آخر حياته يخطب جالسا، لا يستطيع أن يقوم قائما، فكان بنو أمية يقلدونه ويخطبون وهم جلوس، وأنكر ذلك عليهم كثير من العلماء. علي رضي الله عنه قتل سنة 40، واختلف في عمره، هناك يقول إنه عن 63، الظاهر أنه أقل من ذلك، يمكن أنه في 60. هؤلاء الأربعة الخلفاء، من العشرة المشهود لهم الجنة طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، قتل في غزوة في وقعة الجمل سنة 36، سنهما متقارب، يقول إن سن كل منهما 64، يعني كأنهما متقاربان في السن. سعد بن أبي وقاص توفي سنة 73، توفي عن 73، عمره 73 وسنه 55، وهو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة، ولم يدخل في الفتن التي فيها قتال بين المسلمين في وقعة الجمل وفي وقعة صفين، بل لما حدثت الفتن اعتزلها وصار يتنقل في البراري. سعيد بن زيد من العشرة أيضا، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه ابن عم عمر، وكان أبوه زيد من الذين تفقهوا في الجاهلية وأخذ شيئا عن علم التوحيد، فاعتزل الأصنام ولم يعبد الأوثان ولم يأكل مما ذبح لها، ولكنه لم يدرك الإسلام، ولكن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، وقال قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. مات سنة 51، عمره 74. عبد الرحمن بن عوف من العشرة أيضا، عمره 75، مات سنة 32. أبو عبيدة من العشرة أيضا، مات سنة 18، عمره 58، مات في طاعون عمواس. هؤلاء هم العشرة. بعد ذلك ذكر العبادلة. العبادلة أربعة. إذا قال المتأخرون يقولون هذا قول العبادلة، هذا قول أو ذهب مذهب العبادلة، أربعة من الصحابة. عبد الله بن عباس مات سنة 68، وكان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين فيكون عمره 71. عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير عمرهما وفاتهما في سنة واحدة، سنة 73. ابن عمر كان زاد عمره أو قارب عمره 80، لأنه قبل الهجرة بنحو 10 سنين يكون مات عمره 83. ابن الزبير مولده في سنة الهجرة، هو أول مولود ولد للمهاجرين في سنة 101 من الهجرة. ولما ولد فرح به المسلمون، وكانوا كانت اليهود تدعي أنها سحرت المهاجرين فلا يولد لهم، فلما ولد ابن الزبير عرف بذلك كذبهم. عبد الله بن عمرو بن العاص مات سنة 67، وهو أصغر من عبد الله بن عمر، يمكن أن عمره قريب من عمر عبد الله بن عباس. هؤلاء العبادلة، إذا قيل مذهب العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير، وسبب تسميتهم أنهم تأخرت أعمارهم، يعني بعد 60، فاحتاج الناس إلى قولهم، فكانوا يقولون اسألوا العبادلة ماذا يقول فيها العبادلة. أما ابن مسعود فليس من العبادلة، وذلك لأنه مات متقدما، مات سنة 32. الأقرب أنه مات سنة 32، وذلك لأنه لما جاء إلى المدينة من البصرة أو من الكوفة، في الطريق لما أقبل على المدينة وقف أو جاءهم أو وجدوا رجلا واقفا على الطريق، فقال إن ها هنا رجل ميت فجهزوه. سأل من هو؟ فقال أبو ذر جندب بن جنادة، فبكى من موته وذهب إليه وهو بالربدة وشيعه، يعني جهزه وغسله من جملة ما غسل. أبو ذر ذكر أنه مات سنة 32، فيكون ابن مسعود مات بعده، مات بعد أشهر، بعده بأشهر. هذه وفيات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولم يذكر بقية وفيات الآخرين، وذلك لأنها مذكورة في كتب التاريخ. نكتفي بهذا، نقرأ في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال أبو عبد الله ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات
وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير.
عندك أشياء ولا أنواع؟
أشياء. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
يعتبر هذا الفصل تلخيصا للباب الذي قبله، كأنه أراد أن يبين لك حاصل ما تقدم، فيقول: حاصل ما سبق أن المعربات قسمان، يعني الأسماء أو الأفعال، ولم يتكلم على المبني كالحروف والأفعال المبنية، تكلم على المعربات. المعرب كما تقدم هو الذي يتغير آخره بسبب العوامل، أما الذي لا يتغير آخره فإنه يسمى مبنية، مثل الفعل الماضي ما يتغير آخره، دائما مفتوح كما يأتي بالأفعال، فيقال قام وقعد ولا يقال قامي ولا يقال قامو إلا إذا اتصل به ضمير. وكذلك فعل الأمر يقال قم ولا يقال قمو وأشباه ذلك. فالمعربات أفعالا أو أسماء قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة. تقدم الاسم المفرد، عرفنا أن الاسم المفرد هو الذي اسم لشخص واحد أو لنوع واحد ما ليس مثنى، يعني كالزيدان، ولا مجموعا كالزيدون، ولا ملحقا بهما مثل كلا وكلتا واثنين، ولا من الأسماء الخمسة. هذا هو الاسم المفرد. هذا تأتي عليه الحركات فينصب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا، فتقول: رأيت الرجل، هذا الرجل، مررت بالرجل، وتقول: كلمت زيدا وجاء زيد ومررت بزيد، فيكون تكون الحركات عليه كلها، يرفع بالضمة الرجل ومحمد وزيد والمسجد والكتاب، ينصب بالفتحة قرأت الكتاب، دخلت المسجد رأيت رجلا رأيت زيدا، ينصب بالفتحة، يخفض بالكسرة، مررت بالرجل جلست عند زيد ودخلت في المسجد، هذه كلها حركات، الفتحة حركة والضمة حركة والكسرة حركة، فهذا يعرب بالحركات. الثاني جمع المذكر السالم، تقدم أنه ما تغير فيه بناء مفرده، المفرد الذي هو يدل على فرد إذا تغير بناء المفرد صدق عليه أنه جمع تكسير، سواء بزيادة رجل رجال أو بنقص كتاب كتب نقصت حروفه وتغيرت حركاتها، هذا الجمع أيضا فيه الحركات الثلاث، فتقول هذه الكتب مفيدة، الكتب مضمومة، قرأت الكتب، نظرت في الكتب، هؤلاء الرجال علماء، الرجال مرفوع بالضمة، أو أسمعت الرجال منصوب بالفتحة، أو نظرت إلى الرجال مجرورا بالكسرة، فهذه الحركات الرجال 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 أتت عليه الحركات فيه، وذلك لصحته. اشترطوا أن يكون منصرفا، لأن الذي لا ينصرف لا تظهر عليه الحركات إذا كان مفردا، بل يكون من المنصرف. وكذلك أيضا جمع التكسير، فإنه لا بد أن يكون منصرفا. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا الجمع أيضا يعرب بالحركات إلا حركة واحدة، فيجرب الكسرة، يخفض بالكسرة، فتقول في هذه السماوات، أو تقول مثلا جاءت الهندات ومررت بالهندات، وتقول أيضا المؤمنات قانتات، وعند المؤمنات الصالحات، فالصالحات قانتات حافظات، هذه جمع مؤنث سالم. الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فإن إعرابه بالحركات، فتقول هذا يقرأ، وهذا لم يقرأ، وهذا لن يقرأ، يقرأ يقرأ يقرأ، ظهرت عليه الحركات، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون ولا خفض في ذلك. هذا هو الذي يعرب بالحركات. استثنى من ذلك ثلاثة أشياء، يقول جمع المؤنث السالم هل ينصب؟ ما ينصب. ما تقول خلق الله السماوات، الفتحة ثقيلة عليها، خلق الله السماوات، ولا تقول أرأيت الهندات، ولا تقول أكلمت المسلمات، وذلك لأن هذه التاء التي هي علامة الجمع تثقل عليها حركة الفتح فتكسر تنصب بالكسرة، فتقول نظرت إلى السماوات، هذا الجر، هذه السماوات نظرت إلى رأيت السماوات ورأيت الهندات ورأيت المسلمات، ولا تنصبها، ينصب بكسرة، مع أنه أن الأصل النصب أنه يقال السماوات ولكن لثقلها. هذا جمع المؤنث السالم. يقول والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. تقدمت العلل التي يجعلونها في الاسم الذي لا ينصرف اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. يعني إذا كان فيه علة من علل التسع فإنه لا ينصرف ولكن ولا ينون، ولكن لا تظهر عليه الكسرة بل يجعل بدلها فتحة، فتقول أوحى الله إلى إبراهيم، لا تقول إبراهيمي، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويونس وسليمان وداود، هذه كلها أسماء الأنبياء لا تنصرف، وتقول عن عائشة وفاطمة وزينب، ولا تقول زينب ولا تقول عائشة، ما نصبه بدل الكسرة فتحة لثقل الكسرة عليه الاسم الذي لا ينصرف. وكذلك جمع المذكر السالم الذي لا ينصرف، جمع المذكر إذا كان على صيغة منتهى الجموع، فتقول دخلت في مساجد واسعة ورأيت فيها منابر، أو نظرت إلى منابر وإلى مصابيح، ما تقول مصابيح ولا مساجد ولا منابر ولا كناديل ثقيلة، فتجعلها من الذي لا ينصرف. إذا قلت رأيت نظرت إلى الكناديل، إلى كناديل ونحو ذلك، لكن تجر وتنصرف إذا أضيفت أو دخلت عليها الألف واللا، فإنك تقول جلست في المساجد، في المساجد نظرت في المصابيح، الألف واللام جرتها. وكذلك إذا كانت مظاهرة تقول دخلت في مساجد الرياض، في مساجد انصرفت لما دخلت عليها الإضافة. يقول والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، أما النصب فإنه ينصب، فتقول مثلا القاضي لن يقضي لفلان، أو فلان أنت لن ترمي صيدا، يقضي أو ترمي، أليس فعل مضارع معتل الآخر يظهر عليه النصب، يظهر عليه. وأما الضم فإنه يثقل، فلا تقول يقضي فلان أو يرمي فلان، الجزم يحذف الحرف الأخير منه إن كان ياء قلت لم يقم لم يرم حذفت الياء، وإن كان واوا قلت لم يدع لم يرج، مع أنه مرفوع يرجو يدعو، وإن كان ألفا حذفت الألف وقلت لم يخش لم يسع بدل يسعى ويخشى حذف حرف الآخر يجزم بحذف آخره. هذه انتهى مما يتعلق به الذي يعرب بالحركات. الذي يعرب بالحروف أربعة أيضا، الذي يعرب بالحروف التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. التثنية لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو المثنى. فيعرب بالحروف الجمع لفظ دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، فالجمع أيضا يعرب بالحروف. كذلك الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال، تعرب بالحروف. كذلك الأفعال الخمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، تعرب أيضا بالحروف. التثنية ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. المثنى تقول علامة رفعه الألف جاء زيدان، هذان الرجلان مرفوع، الرجلان علامة رفعه الألف، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. إذا نصبته جعلت بدل الألف ياء، وإذا خفضته جعلت بدل الألف ياء، فتقول زيديني، رأيت زيديني، مررت بالزيدين، جلست عند الرجلين، رأيت نظرت إلى الرجلين. علامة نصبه وعلامة خفضه الياء التي كانت محلها ألف الزيدان، فالزيدان مرفوع والزيدين منصوب أو مخفوض، فعلامة رفعه أن يكون فيه ألف قبل النون، وعلامة نصبه وخفضه أن يكون فيه ياء قبل النون، الزيدان والزيدين والرجلان والرجلين. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر ويخفض بالياء. جمع المؤنث المذكر السالم، فتقول هؤلاء المؤمنون الصالحون العالمون العابدون، مرفوع علامة رفعه الواو الذي قبل النون، وذلك لأنها تتغير، فالذي يتغير في الكلمة يكون علامة الإعراب، فتقول علامة رفعه النون، معرب علامة رفعه الواو المسلمون. وأما إذا كان منصوبا أو مخفوضا فبدل الواو ياء المسلمين المؤمنين، سواء كان منصوبا أو مخفوضا، فتقول رأيت المسلمين، مخفوض منصوب، رأيت المسلمين، جلست مع المسلمين، جلست مع الصالحين، أنا عند المفلسين، أنا عند الطالبين، مجرور مخفوض علامة خفضه الياء التي قبل النون. فيعرب بالألف بالواو، يقال المسلمون علامة رفع الواو، وينصب ويخفض بالياء المسلمين علامة خفضه أو علامة نصبه الياء، فالعلامة هي التي تتأخر، هي التي تتغير. يقول الأسماء الخمسة تقدم أن فيها لغتان أو ثلاث لغات، ولكن اللغة التي في القرآن أنها تعرب بالحروف، فتقول هذا أبوك وأخوك مرفوع علامة رفع الواو التي قبل الكاف، أو جاء أبوه وأخوه مرفوع علامة رفع الواو التي قبل الهاء، جاء أبوكم وأخوكم مرفوع علامة رفع الواو التي قبل الضمير قبل الكاف، وإذا نصبته فإنك تأتي بالألف، فرأيت أباك وأخاك منصوب علامة نصبه الألف، وتقول نظرت إلى أبيك وأخيك مخفوض علامة خفضه الياء، أبوك أخوك، أباك أخاك، أبيك أخيك. هذا معرب بالحركة بالحروف. الأفعال الخمسة ترفع بإثبات النون وتخفض، ما فيها خفض، تنصب وتجزم بحذف النون، فإذا كانت مرفوعة تقول القوم يقرؤون ويحفظون، وإذا كان منصوبا تقول إنكم لن تحفظوا ولن تفهموا، منصوبا بلن، أو إذا كان مجزوما فيقال لماذا لم تحضروا ولماذا لم تفهموا ولماذا لم تقرأوا، مجزوم بلم. ينصب ويجزم بحذف النون، وأما الرفع فإنها تثبت فيه النون. هذه المعربات بالحركات وبالحروف، والله أعلم. نقرأ في الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب من يرث النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي.
هؤلاء أصحاب النصف، بدأ بالنصف، وذلك لأن أهله كما ذكر أفراد، ليس فيه اثنان يشتركان في النصف فرضا، ولأن لهم شروط، لكل واحد منهم شرط، للأول شرط وللثاني شرطان وللثالث ثلاثة شروط وللرابع أربعة شروط وللخامس خمسة شروط، فيقول والنصف فرض خمسة أفراد، أفراد يعني كل واحد منهم يرث النصف وحده فرضا ولا يشترك فيه اثنان: الزوج والأنثى من الأولاد، يعني البنت، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصب، يعني إذا لم يكن معهن معصب. فعليكم أن تقرأوا في الشروط التي ذكرت في الكتب في رسالة الشيخ بن باز وفي غيرها من الكتب، فإن بها تفهم هذه الشروط لأنها تحتاج إلى تركيز. فالأول الزوج متى يرث النصف؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث. من المراد بالفرع الوارث؟ الأولاد وأولاد البنين. لماذا سموا؟ لأنهم فروع عن الميت، فروع عنه، يعني كأنهم تفرعوا إليه وهو أصلهم. فالأولاد ذكورا وإناثا يسمون فرع، فرعا للميت، والأب والآباء والأجداد يسمون أصل، أصلا للإنسان. فآباؤنا أصول وأولادنا فروع. مثال ذلك الشجرة، أليس لها ساق؟ لها أصول ولها فروع. أصولها عروقها التي تمسكها في الأرض، هذه هي الأصول. فروعها أغصانها التي تتفرع عنها والتي يكون فيها ثمر أو يكون فيها أوراق، هذا الفرق بين الأصول والفروع. فإذا قيل عدم الفرع الوارث فالمراد به الأولاد وأولاد البنين. فإذا كان مع الزوج ابن حجبه عن النصف، أو بنت حجبته عن النصف، أو ابن ابن، أو ابن ابن ابن، أو بنت ابن، أو بنت ابن ابن، حجب عن النصف، فلا بد من هذا الشرط عدم الفرع الوارث. فإذا عدم الفرع الوارث أخذ النصف. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. كلمة ولد يدخل فيها الذكور والإناث، ويدخل فيها أولاد البنين وبنات البنين، يعني أولاد البنين ذكورا وإناثا، يعني كل هؤلاء من الفرع الوارث. الثاني البنت، متى تأخذ النصف؟ بشرطين عدميين. لماذا قالوا عدميين؟ لأنه شرط عدم بعض الأشياء. فيقال أن البنت تأخذ النصف بشرطين عدميين: عدم الشريك وعدم المعصب. من المراد بالشريك؟ الذي يشاركها في الفرض، أختها التي هي البنت. إذا كان هناك بنت واحدة فلا يكون معها شريك. أما إذا كانت بنتان اشتركا في الثلثين صار معها شريك، زاحمتها أختها، أو ثلاث أو أربع أو عشر، فإنهن يشتركن فيسمين شركاء. فلا تأخذ النصف إلا إذا عدم من يشاركها في الفرض. وعدم المعصب، المعصب هو أخوها الذي هو مثلها، يعني الابن. ولماذا سمي معصبا؟ لأنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، وتصير معه عصبة بالغير. فإنها إذا كانت وحدها مع الميت إلا بنت ترث بالفرض، إذا كانت بنتين أو خمس بنات يرثن بالفرض. فإذا كان بنت وابن يرث بالتعصيب، أو 10 بنات وابن يرثون بالتعصيب. ويأتينا إن شاء الله أن التعصيب هو الإرث بلا تقدير، يأتينا في بابه. فأخوها الذي هو الابن يسمى معصبا، وهي تكون معه عصبة، ولكنها عصبة بالغير، وأخوها عصبة يعصب بالنفس. فلا بد من شرطين عدميين: عدم الشريك وعدم المعصب. الثالثة: بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم الشريك، وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وعدم المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. أليس بنت الابن من الفرع الوارث؟ ولكن يوجد من هو أقرب منها. فمثلا إذا كان عندنا بنت، عندنا بنت وعندنا بنت ابن، فهل بنت الابن ترث النصف؟ ما ترثه، لأن هناك من هو أقرب منها، فرع وارث أعلى منها، وهو بنت الصلب. بنت الصلب أقرب من بنت الابن، فوجد فرع وارث أعلى منها، فلا ترث إلا السدس. وإذا كانت بنت ابن، ولو كان لم يكن أختين، إذا كان الميت ولدان مات قبل موته، ولكن هذا له بنت وهذا له بنت، ورثا من جدهما، فهل ترث إحداهما النصف؟ ما ترث النصف، بل يشتركان في الثلثين، كما أن البنتين يشتركان في الثلثين، فبنات الابن يشتركن في الثلثين، سواء كن أخوات أو بنات أم. فإذا كان مع بنت الابن أخوها نقلها إلى التعصيب، وإذا كان معها ابن عمها الذي في درجتها نقلها إلى التعصيب. إذا كان الميت ابنان، مات هذا عن بنت ومات هذا عن ابن، ابن هذا يقول لهذه: أنا ابن عمك فأعصبك، فيرث معها المال بالتعصيب. هذه عدم الشريك الذي هو أختها أو بنت عمها، وعدم المعصب هو أخوها أو ابن عمها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. الأخت في مذهب كل مفتي، لأن يعني الله تعالى ذكرها بقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. ترث النصف بأربعة شروط: عدم الشريك وهو أخوها، وعدم المعصب، عدم الشريك وهو أختها، وعدم المعصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. عرفنا الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين، وعرفنا الأصل من الذكور الذي هو الأب والجد. فالأخت لا ترث النصف إلا إذا عدم الأب والجد، وعدم الابن وابن الابن، وعدمت البنت وبنت الابن، وعدم أخوها الذي يعصبها، وعدمت أختها التي تشاركها. فإذا وجدت وحدها ورثت النصف. هكذا ميراث ترث النصف بأربعة شروط. بعدها الأخت التي من الأب، عند انفرادهن عن معصب ترث النصف بخمسة شروط، الأربعة المذكورة وتزيد بشرط خامس وهو عدم الأشقة والشقائق. فإذا كانت معها أختها، أخت لأب وأخت لأب، ولو كانت كل واحدة من أم، اشتركنا في الثلثين معها شريك. وإذا كان أخت لأب وأخ لأب، ولو كان كل واحد منهم من أم، عصبها يعصمها أخوها ولو لم يكن شقيقا، ينقلها إلى الإرث بالتعصيب. وإذا كان هناك أب أو جد ما ورثت النصف، وإذا كان يعني قد تسقط قد لا تسقط، وإذا كان هناك ابن أو ابن ابن أو أبناء أو أبناء أبناء حجبوها، وإذا كان هناك بنت أو بنت ابن أو بنات أو بنات ابن فلا ترث معهن، لا ترث معهن بالفرض. إن بقي شيء بعدهن أخذته بالتعصيب وإلا سقطت. مثاله إذا كان عندنا بنت وأخت، أليس من شرط الأخت عدم الفرع الوارث؟ الآن كيف نقسم؟ البنت تمت الشروط في حقها فتأخذ النصف، ماذا نسميه؟ فرضا. الأخت التي هي أخت شقيق أو أخت لأب ترث النصف، ولكن هل هو فرض أو تعصيب؟ تعصيب، وذلك لوجود الفرع الوارث فنسميه تعصيبا، ولكن يسمى تعصيبا مع الغير. هذه شروط هؤلاء الخمسة، نكتفي بهذا.
أحسن الله إليكم سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبكم في الله، ماذا تقول في هذه: لا يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في من يتعصب للمذهب فيتبع قول المذهب ولو كان مخالفا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يتعصب للمذهب
لا يجوز ذلك. إذا تبين الدليل وجب على المسلم أن يتقبله، ولكن في القرون الوسطى وإلى هذه الأزمنة تعصب كثيرا للمذاهب، وصاروا يردون الأحاديث انتصارا لأئمتهم. يجب عليهم أن يقبلوا الحديث ويعملوا به ويعذروا أئمتهم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخ فاضل أحسن الله إليكم وأسكنكم أهل الجنان، شيخنا أنا من بلاد كثيرة الفتن والعياذ بالله، وأمي لا تريد أن أبقى ساعة، وأبي الآن لا يريد أن يكلمني، وأنا لا أريد العودة إلى بلادي، أخاف أن أقع بالكبائر، مع العلم أن لدي خمسة من الأخوان مما يجعل والدي لا يحتاجونني، فبماذا تنصحونني؟
يقول الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تقطع صلتك بأبويك، بل عليك أن تصلهما، وعليك أن تحفظ نفسك، تستطيع أن تحفظ نفسك وألا تطيع أحدا في معصية الله تعالى، ولا تقاطع أبويك وقد أمرك الله تعالى بالإحسان إليهما.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يكون في بيته جهاز تلفزيون وهو لا يشاهد فيه سواء برامج دينية أو غير دينية أو ثقافية أو أخبار، وهل نظر المرأة إلى الرجل الذي في التلفزيون فيه مانع شرعي، علما أن ذلك بدون شهوة؟
إذا أمكن الاستغناء عن هذه الأجهزة فإن ذلك أفضل، ذلك لأنها له غالبا أن فيها له وفيها محرمات وهي الصور والأغاني ونحوها، وإذا كان محتاجا إلى ذلك كما يدعون أنهم يريدون بذلك شغل أوقات أولادهم وحفظهم عن أن يذهبوا إلى من يخاف منه الإفساد، فعليهم أن يحافظوا على أن لا يكون فيه إلا برامج لا محذور فيها. ننصح المرأة ألا تنظر إلى الرجال ولو إلى صورهم ولو لم يكن هناك في شهوة، ذلك لأنه لا يؤمن أن يكون هناك ميل أو شهوة إذا نظرت إلى بعض الرجال الذي يمكن أن تفتتن بهم، سيما الفتيات التي لم يتزوجن ونحوهن.
وهل يجوز أصل النظر عن لها التلفزيون لها الرجال ولا ما يجوز؟
الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى صور الرجال ولو قالت إني لا أفتتن أو قالت إني لا يكون مني شهوة، قد تثور الشهوة في موضع آخر وقد لا يكون أيضا كلهن يتحفظ.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من عمل أعمال الخير قبل إسلامه هل يجازى عليها؟
الله أعلم بما كانوا عاملين. الأعمال التي عملوها قبل الإسلام قد لا يثابون عليها، ولكن مع ذلك الله تعالى إذا علم منهم الصدق والنصح في الإسلام يثابون. جاء في حديث: من أحسن في الإسلام أثابه الله ولم يعاقبه على ما عمل قبل الإسلام.
أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: بعض النساء يظهرن محاسنهن أمام محارمهن، هل هذا جائز؟
لا يجوز على الإطلاق للمرأة أمام محارمها أن تظهر الشيء الذي تحتاج إليه، وجهها لأنها قد تتوضأ، رأسها لأنها قد تمسحها، يداها لأنها قد تتوضأ وهم ينظرون، رجلها كذلك، فدياها لأنها قد تحتاج إلى إرضاء طفلها، وأما الأشياء الخفية فلا.
أحسن الله إليكم. هل يمكن أن تفسر الرحمة بالشفقة؟
الرحمة تفسر بالشفقة
فيها كل مخلوق، الرحمة الشفقة والرقة والحنان والحدب الذي يكون المخلوق، فيها كل الله تعالى صفة تليق به.
وهذا السائل يقول: كيف يجمع المسلم بين الثقة بالله وحسن الظن به وبين الخوف من مكر الله؟
يخاف من ذنوبه، يقول: أرجو رحمة الله وأخاف من ذنوبي، فيجمع بين الخوف والرجاء. فقال بعضهم: يكون الخوف والرجاء كجناحي طائر، ولكن بعضهم يقول: في حالة الصحة يغلب الخوف حتى يكثر من الأعمال، وأما عند الاحتضار فيغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بربه.
وهذا سأل يقول: هناك بعض الطلاب يهتمون بالدروس ولا يهتمون بدروس العقيدة، وإذا قلت لهم لما لا تهتم بدروس العقيدة قال: إن عقيدتي صحيحة 100%.
ليس كذلك، أمور العقيدة تحتاج إلى تجدد، وتحتاج أيضا إلى أدلة، وتحتاج إلى تكميل، فالإنسان لا يكمل نفسه، عليه أن يحرص على أمور العقيدة ويحرص على أمور الأحكام.
والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد.